والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء والذي نسأل الله جل وعلا في أن يجعله اجتماعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. المسارعة في الخيرات هي فعل الصالحين، فعل المسددين، فعل الموفقين، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولأن الله جل وعلا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكان الواجب علينا أن نؤدي واجب العبودية، وأن نسارع في مرضاته سبحانه، أن نستمطر رحمة، وأن نستدفع نقمة. من رأى أن البلد تحترق أو تشتعل، من طلب النجاة، من رأى أنه في كرب، في شدة، يريد حاجة، عنده شواغل، عنده مشاكل، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا سبيل إلا أن نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وأن نسارع في مرضات الله جل وعلا. بلسان الحال قبل المقال أقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا شأن الصالحين من عباد الله، وهذا هو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى عن أنبيائه ورسله. الواحد منهم يقول: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. الروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. بعض يتروى أو ينصح الآخرين بالروية، الروية هذه فيما يتعلق بالأكل بالشرب، موضة سنرتديها لا بأس نتروى، أما أمور الآخرة فلا تحتمل أبدا. التروي قالوا: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقالوا: إن رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. سارعوا، سابقوا، هذا فيه طلب الآخرة، في مغفرة الله طلب المغفرة والرضوان. أما فيما يتعلق بالدنيويات فامشوا في مناكبها. الإنسان يمشي فيما يتعلق بأكل كما ذكرنا، أو شراب أو نحو ذلك، أما فيما يتعلق بأمر الآخرة لا تحتمل إلا المسارعة، لا تحتمل إلا المنافسة. يقولون: لا إثارة في القرب، أنا لن أؤثر الآخرين على نفسي، مثلا في صلاة يصلون وأنا لا أصلي، ما يزكون وأنا لا أزكي، يحجون مثلا وأنا لا أحج، لا أبدا. الإثار لا يكون في مثل هذه المسائل. ونحن عندما ننظر في السنن والسير سنجد الكثير من هذه المعاني الدالة على أنه لابد من المسارعة في طلب المرضات وفي فعل الخيرات. لما نزل قوله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو شأن الصالحين من عباد الله، رغم مصارعتهم في الخيرات، وهذه سمة الصالحين، إلا أنهم يخافون ألا يتقبل منهم. ولذلك كان ابن عمر وهو من هو رضوان الله عليهما يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثم انفتل من صلاتي مسرعا دخل حجر بعض نسائه أخرج شيئا من التبر وتصدق به. فقال لما رجع في ذلك ما سبب هذه العجلة والانفلات من الانفتال من الصلاة على مثل هذا النحو؟ قال تذكرت شيئا من تبر فخشيت أن يحبسني. كان من الصدقات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ساحته وأن يخلص رقبته. ونحن عندما ننظر كما ذكرنا في سير الصالحين نجد الكثير والكثير، لما نزل قوله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كان لأبي الدحداح بستان له فيه 600 نقلة تصدق به وذهب إلى امرأته يحكي لها ذلك، فقالت بشرك الله بخير، وعمدت إلى صغارها تخرج ما في أفواههم وما في جيوبهم من تمر، إذ أن البستان صار لله تبارك وتعالى. سعود أوفر ما كان، هذا شأن من تعامل مع الله جل وعلا. يعني إذا ما سارع الإنسان بالخير يجد الخلف أعظم والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وانظروا لفعل امرأة أبي الدحداح، هو يتصدق ويسارع بامتثال هذه الآية الكريمة لما نزلت وتصدق بالبستان، وهي تقول له بشرك الله بخير، لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، لم تقل له أضعتنا لكوني تصدق مثلا بما عندهم، لا أبدا، أنفق أنفق عليك. هذا شأن من تعامل مع الله ومسارعة بتنفيذ الأمر. سهيل بن عمرو وأبو سفيان رضوان الله عليهما وفد على باب عمر بن الخطاب، وكان قد أسلم عام الفتح رضوان الله عليهم، فخرج آذن عمر يأذن للموالي وللعبيد، وترك سهيل بن عمرو وأبا سفيان ببابه. وأبو سفيان هو من هو؟ سهيل بن عمرو هو سيد القوم والذي كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فقال أبو سفيان والله ما رأيتك اليوم قد يأذن للموالي وللعبيد ويتركنا ببابه. فقال سهيل، وكان حصيف رضوان الله عليه، قال قد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم. الباب الذي نتنافس عليه اليوم، ما الذي يتكلم أولا وما الذي يدخل أولا، وكأن قيمة المرء وقدره لا تتحقق إلا بذلك. لا أبدا، الأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. ما قيمة حتى أن يمتلك الإنسان الدنيا ويخسر ربه ويخسر دينه؟ ما قيمة أن يكون وجاهه وهو أهون عند الله من الجعلان؟ التعامل لابد وأن يكون مع الله وخالصا لوجه الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فسهيل بن عمرو يقول قد ألر الذي في وجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم دعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم. هؤلاء الموالي، هؤلاء العبيد، إن كانوا دون حظكم في الدنيا ليسوا بأغنياء ولا بميسورين، ولكن لهم قدر، لهم قيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. ويأتي الحسن ويقول لا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما ورد في الحديث. فهل يتساوى مع من سارع في مرضات الله جل وعلا مع من تباطأ؟ لا طبعا، لا طبعا. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذه خطوات موفقة مسددة لها قدر وقيمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. وورد في الحديث بادلوا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة؟ والساعة أدهى وأمر، كل شيء يدعو للمسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرنا هذا فعل الموفقين. البعض يعتبر من الذكاء أن الإنسان يجمع شيء من المال، من النباهة أن يحوز منصبا من المناصب، مثلا يكذب ولا ربما خدع ينسب لنباهة لا أبدا. النباهة والذكاء والفطنة الحقيقية هي أن نعمل بما يثقل الميزان، بما يرضي الرحمن. الإنسان يغتنم فراغه قبل شغله، حياته قبل موته، شبابه قبل هرمه، صحته قبل سقمه، حياته قبل موته. يغتنم هذه الفرصة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه فرصة حقيقية. يعني كان البعض يقول لربما كانت الحسنة التي تثقل ميزاني غدا لم أعملها بعد. اعمل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الإنسان هيتعامل مع الدنيا، يحوز رزقه، ويعمل ويتكسب، لا حرج، ولكن فيما يتعلق بالطاعات، بالقربات، يسابق الريح في مرضات الله جل وعلا. يعني الإنسان الحال قبل المقال ينطق بمثل ما ينطق به الحجاج والعمار، اللبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي طاعة من بعد طاعة، وإجابة من بعد إجابة. لما رأى أحد العلماء إخوانا لا يلعبون سألهم، قالوا فرغنا، قال ما بهذا أمر الفارغ، قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فاعمل عمل رجل لا ينجي إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيب إلا ما كتب له. حاتم الأصم لما سئل عما أدخله في التوكل على الله ذكر أمورا أربعة. أولى هذه الأمور قال رأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره. فالموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، وبالتالي أن يكون الإنسان على أحسن الأحوال هذا يستوجب المبادرة، يستوجب المسارعة في طاعة الله جل وعلا. أنا لن أسوف. يعني معظم صراخ أهل النار من كلمة سوف، إن الإنسان يسوف غدا ألتزم، المرأة تقول غدا أتحجب، الرجل يقول غدا أترك الدخان أو المخدرات، أقول غدا سأصلي. لا، الآن هذه طاعة الوقت، ما تحتمل أبدا التأخير ولا التسويف. الأجل مضروبة، الأنفاس محسوبة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أن يقول الإنسان أمهلني يوما أتوب فيه إلى ربي وأتزود صالحا لنفسي، قد يقال له فنيت الأيام فلا يوم. أمهلني ساعة أتوب فيها إلى ربي وأتزود صالحا لنفسي، يقال له فنيت الساعات فلا ساعة. فأن يبادر الإنسان في طاعة الله، أن يحرص على ما يثقل الميزان، على ما يرضي الرحمن. ده هذه يعني هي النباهة الحقيقية. فرصة إذا كان الناس يتكلمون عن الأوكازيونات وقطعة أرض رخيصة وسفرة لأمريكا هيحصل من ورائها كذا وكذا، لا والله، ده الفرصة الحقيقية، النفس الذي يتردد فينا، أن نغتنم فرصة هذه الأنفاس فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنا، ليكن شأننا كشأن التجار النابهين يحرصون على التجارات الرابحة، على المكاسب الكبيرة، وقد يساومون بين تجارة وتجارة، هذه أربح من تلك. فعمرنا قصير والدنيا إلى ارتحال، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سعد بن خيثمة رضوان الله عليه يوم أحد أتاه أبوه يقول له أمكث مع نسائك وأنا أكفيك الخروج. قال لو كان غير الجنة لأثرتك به، لو كان شيء آخر خذ مالي، خذ حتى راحتي، لا بأس بذلك، أنا بإذن الله تعالى لن أتوان. أما جهاد في سبيل الله، أو طاعة لله جل وعلا هذا لا إثارة فيه. قال لو كان غير الجنة لأثرتك به، إني أريد أن أرمى فيما هاهنا. وحدد جبهته، يقول الرواة فما تجاوز السهم قتل يوم أحد، وما تجاوز السهم الموضع الذي حدده سعد بن خيثمة، وفي أمثاله نزل قوله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما نستقرئ كما ذكرنا صور وسير الصالحين من عباد الله، سنجد الكثير والكثير من صور الفضل التي كانوا عليها. أنس بن النضر رضوان الله عليه لما انكشف الصحابة كانت قد فاتته غزوة بدر، فقال لئن أشهدني الله غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع. انكشف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يوم أحد، وأشاع الشيطان أن رسول الله قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. سمع أنس بن النضر ذلك، قال إن كان قد مات فعلام الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل يقول واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. انظروا رجل وكأنه يعني انكشف الصحابة، أنت عندما تخدم وتقبل على المشركين، والمشركون كانوا قد أقبلوا، يعني تحولت هزيمتهم إلى شيء من النصر، وبالتالي عندما تقبل هكذا ما الذي سيحدث؟ قال واهل لريح الجنة، وكأن الغيب صار شهادة. وهذا التعبير ليس تعبيرا مجازيا، لا أبدا، وكأنه يتنسم عبير الجنة واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. دخل يقاتل فقتل، وما عرفته إلا أخته بطرف بنانه. وفي أمثاله نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وانظروا لقول أنس بن النضر علام الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة قتله تعبر كيف كان إقدامه في هذه الطاعة في هذه القربة. قيل يعني ضرب ببضع وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسهم أو طعنة برمح، هذه طريقة قتله، هذا إقدام في مواطن الفضل. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. دخلوا في تجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نستعرض سير الأفاضل وعن حمد نذكر الأنبياء هم أسوتنا وهم قدواتنا في كل خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. والأنبياء من قبل قال لنا ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. نحن عندما نتكلم عن الأنبياء البعض منا يقول لسنا بأنبياء، لا بأس نتكلم عن الصالحين من عباد الله، نحن بشر. أي نعم، الاستفاء والاشتباء كان للأنبياء، نفعل فعل الصالحين من عباد الله. ما استقامت لهم الدنيا وما دانت لهم إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. ما وصلوا الأرض بالسماء كان لهم ذكر وشأن وخبر لما عملوا بطاعة الله تبارك وتعالى. بل نحن نحكي ونتكلم ونذكر حتى عن أناس ليسوا بصحابة. ما انظروا مثلا سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة وانجفل إليه الناس يهنئونه وامتنع أبو حازم، فبعث إليه يقول يا أبا حازم ما هذا الجفاء، وجوه الناس زاروني وأنت لم تزرني. فقال له أبو حازم أنت لم تعرفني قبل هذا اليوم وأنا لم أرك قبل هذا. فقال له قل لي لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. قال له فما لنا عند الله غدا؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال وأين أجده؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال فأين رحمة الله إذن؟ قال قريب من المحسنين. قال يا أبا حازم قل لي ما رأيك فينا؟ قال اعفني. قال لا عفوت عنك، ما رأيك فينا؟ قال إن أباءك أخذوا هذا الأمر بغير حق وسفكوا في سبيلي دما كثيرا، فلو تعلم مقامهم عند الله غدا فضجت القاعة وقالوا بئس ما قلت لأمير المؤمنين. فلفحهم أبو حازم بصوت غضوب وقال بل بئس ما قلتم أنتم، إن الله أخذ علينا العهد والميثاق لنبينن للناس أمره ولا نكتم. قال يا أبا حازم أما تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال أخاف. قال ومن أي شيء تخاف؟ قال أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. وكان العلماء فيما مضى يفرون من القضاء والإمارة، يرونها من جملة المغارم التي لا غم فيها، سيسألون عنها بين يدي الله هل أخذوها بحقها وأدوا حق الله فيها، يعني مسألة صعبة، ولذلك كانوا يفرون. أخذ سليمان بن عبد الملك صرة مال ودفعها في وجه أبي حازم فنظر إلي شزرا وقال والله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. قال يا أبا حازم عظني. قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. وبالتالي فهذا الوعظ وهذا التذكير يصلح لنا وعظا، بمعنى لم يكن وعظا وتذكيرا لسليمان بن عبد الملك فقط، لا أبدا. احذر أن يرى، احفظ هذا التعبير لنحفظ جميعا سواء كنا رجالا أو نساء، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فمن تبعه بإحسان أيضا جزالة اللفظ والتعبير والعبارات المختصرة التي تنطوي على معان كثيرة كانت موجودة عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. وانظروا في قول أنس بن النضر على ما الحياة بعد، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. أبو حازم من العلماء يقول احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. قد تكون هذه لحظة الخاتمة، يعني يختم للإنسان بإحسان يحرص على طاعة الله. والله حتى لو كان الوطن، نحن لا نسعى لمصلحة وطن أو نسعى لمصلحة أنفسنا، وهذا بلا شك السبيل، الخير ستعدى للوطن بإذن الله تعالى، ولكن لا يصح أن يكون الإنسان أشبه بشمعة توقد الطريق للآخرين وتحترق هي. لا، نحن نريد النجاة لأنفسنا، ومن سبل النجاة أن نسعى في تفريج الكربات، في قضاء الحاجات، نسعى في مصالح الآخرين، وإلا فثقب في السفينة، ما السفينة حتغرق بنا وبكل من فيها. وبالتالي أن أسعى أنا لرأب هذا الصدع، هذا عمل صالح، هذه مسارعة في الخيرات. ماذا أنتظر؟ أنتظر أنا حتى تغرق السفينة؟ عود ثقاب في البيت، أنتظر أنا وأتمهل، البيت سيحترق، سيحترق بكل من فيه. أسعى أنا في إطفاء عود الثقاب. الإنسان حتى مرض، الناس في طلبة الطب يتدربون، يقول لهم الأساتذة مثلا ما عواقب الإنفلونزا إن لم يقل الطالب يموت بها، وإن هذا من مضاعفات الإنفلونزا يعتبره طالب فاشل، حتى وإن أجاب الطالب بأشياء كثيرة وإن من مضاعفات الإنفلونزا كذا وكذا لابد أن يقول يموت بها. معظم النار من مستصغر الشرر، نحن لا نحقر من المعروف شيئا، وفي ذات الوقت أيضا المنكرات والمعاصي والذنوب لابد من التخلي عنها، التخلية قبل التحلية. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الخاتمة لا يعلمها إلا الله، وبالتالي لابد من مسارعة. يموت الإنسان على ما عاش عليه، وبالتالي لابد وأن أحرص أنا على طاعة الله تبارك وتعالى، وأحسن المسير إليه جل في علاه. فاحذر أن يراك حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك. هذا خطورته بمكان. لما ننظر في سير الصالحين، والأمر ده يتعلق حتى بهذه الأمة، صاحب ياسين أتى من أقصى المدينة يسعى، مشهد غريب، دروسه كثيرة جدا وعديدة. كلما تأمل الإنسان وتدبر واستصحب كتب التفسير يجد الكثير من الدروس. يعني صاحب ياسين هذا شاهد مصرع المرسلين، هل مثلا توانى، كسل، قال مثلا أدى الواجب غيري، نهايتي محتومة، ماذا أفعل أنا؟ أبدا، أراد أن يجدد الوعظ القديم. ماذا فعل؟ أتى من أقصى المدينة يسعى. هل أتى من أقصى المدينة يتململ مثلا، يمشي خطوة ويتراجع أخرى؟ لا أبدا، لا أبدا، لا يجعل الله عابدا سار إليه كعبد أبطأ عنه، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخر الله. الجزاء من جنس العمل. لا تلومن إلا نفسك، إن رأيت وجدت نفسك من وراء وراء، لا تلومن إلا نفسك. لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخر الله مواطن الفضل، لابد من مسارعة فيه. انظروا في قصص الأولين، صاحب ياسين أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قد يقول البعض ما فائدة هذا الوعظ وما فائدة هذا التذكير، سبقه المرسلون وهم أكثر إخلاصا واجتهادا وما رأف بهم القوم، وبالتالي هل حيرحموا أو يشفقوا على صاحب ياسين؟ أبدا. هل حتى مشى بخطوات وإيدة؟ مثلا قيل له توانى، احسب الخطوات مثلا، لا أبدا. هذه خطوات في مرضات الله، في طاعة الله، لا يمكن أن يخيب بها العبد، لا يمكن أن يرجع بها إلى وراء وراء. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الليل بالنهار، يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، فإذا ما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحياته جهاد صلوات الله وسلامه عليه، بل حتى في اليوم الأخير حيكشف الستر لكي ينظر لأصحابه، كادوا يفتتنون. حتى في اللحظات الأخيرة أراد أن يطمئن على أمته، أراد أن يطمئن على صحابته. انظروا في فعل عبد الله بن رواح رضوان الله عليه يوم مؤتة، قتل القائد الأول زيد بن حارثة، ثم القائد الثاني جعفر ابن أبي طالب، ثم كان الدور على عبد الله ابن رواح، وكأنه أراد أن يستحث الخطى، أن أراد أن يسارع في مرضات الله، أن يدفع عن نفسه كل تكاسل كل تشاغل، يحاسب نفسه ويراجعها، يقول يا نفس هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، يا نفس هذه حياض الموت قد صليتي. انظروا مقدامين رضوان الله عليهم أجمعين، هو القائد الثالث وراء مصرع زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، توانى تكاسل تراجع أبدا، تململ. حسابات اليوم تحتاج إلى 1000 مراجعة ومراجعة، البعض يتوهم بها الذكاء والفطنة والعقل المعيشي، يحتاج إلى مراجعة. أن نضبط النفس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منا يتأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام، لماذا تتأخر؟ لا يأتي الصلاة إلا في وسطها بعد فوات ركعة أو ركعتين، لماذا تتأخر على مثل هذا النحو؟ لماذا؟ يعني من تعظيم الصلاة أن تدركها قبل الإقامة. قالوا إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، ليكن شأنك كشأن سلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، هو أسواتنا، هو قدواتنا صلوات الله وسلامه عليه، يخصف نعله، يحلب شاته، يرقع ثوبه. تقول أم المؤمنين: فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. والبعض منا لا يأتي الصلاة إلا مسبوقا. أنا لا أتكلم الآن عن من يترك الصلاة أو يترك صلاة الجماعة مثلا، لا، عن من يصلي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لما ننظر في سير الأفاضل جادوا بالغالي وبالرخيص في طاعة الله تبارك وتعالى، فعادت لهم الدنيا أوفر ما كانت رضوان الله عليهم أجمعين. ومن انتقل إلى ربه انتقل إلى نعيم مقيم، إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا عمير رضوان الله عليه بن الحمام يوم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فقال بخن بكن، كلمة استحسان تقولها العرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما قلت بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهله. فقال له: فإنك من أهله. دخل يقاتل وأخر التمرات من قرنه، وكأنه يراجع نفسه: لأن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إن لحياة طويلة. فقذف بالتمرات ودخل يقتل، فقتل رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. حتى أكل التمرة وكأنه سيحول بينه وبين القتال والجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة، فيقذف بالتمر لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماء كعرض السماوات والأرض. وكانوا صادقين رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا صادقين في طلب الآخرة. وما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. وقالوا: لو كانت الآخرة أو الجنة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. نحتاج لمراجعة. لماذا نتباطأ عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ الدنيا عرض فاني، ظل حائل، عارية مسترجعة، هذا هو شأنها، هذا هو شأنها. سريعة الانقضاء، سريعة الانتهاء، إن لم تزل عنا سنزول نحن وسنرحل عنها. ما هو كل نفس ذائقة الموت، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فما الذي غرنا من الدنيا؟ نحتاج لأن نعمل وأن نتكسب، وفي طلب الآخرة كما ذكرنا نسابق الليح في طاعة الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب وأخوه رضوان الله عليهم أجمعين يوم أحد كلاهما يعرض الترس على أخيه، يقول له: خذ الترس. يقول له: إني لأطلب مثل الذي تطلب، أنا والله عايز أنا أجاهد في سبيل الله. وكانت الشهادة مبتغاة. أي تفضل، اتفضل يا أخت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، تفضل.
شيخنا، بداية أقول: لا شك أن في دنيانا مسافرون إلى الله عز وجل، وكل يوم يمضي من حياتنا يقل به وقت السفر، وتقل به مسافة الطريق، ويقترب به وقت اللقاء بالله عز وجل. فجدير بنا أن نعمل لهذا اليوم ونأخذ من الدار الفانية للدار الباقية. وليكن حالنا كما قال أحد الصالحين: ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. ولنعلم أن الله عز وجل أخفى علينا يوم القيامة ومن ثم يوم موتنا لنكون دائما على حذر. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فليكن هذا حالنا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أمثالكم بمنه وكرمه سبحانه. أنا مستبشر. أي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ممكن نسألك سؤال يا شيخ؟
أي تفضلي.
ما حكم أبي بيع الزيتون أحد من الناس وأعطاه العربون، أبي تراجع في كلمته، حب يبطل تو، نحب نعرف يا شيخ إن هذا حلال ولا حرام؟
هو الإخوة يقولون أن الشيخ جمال أجاب على السؤال بالأمس، فراجع الحلقة تجدين الإجابة حتى نترك فرصة لآخرين. اتفضلوا. اتفضل. لما ننظر في شأن الصالحين فيما مضى، وأنا كنت قلت إني مستبشر حقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر ولا تنفره، ويسر ولا تعسره، والواقع بيصدق. يعني استجابة الدنيا على مثل هذا النحو، صحيح في ألام وفي مرارة وفي أحداث دامية، ولكن أنا أنظر لما كنا عليه ولما انتقلنا إليه من خيرات وبركات، من حرص على طاعة الله، التزام، وخصوصا الواحد يعني والله الحمد بسبب السن ليس أكثر، سهل علي أن أتابع وأن أشاهد حالة الالتزام فيما مضى. وكان البعض لربما التزامه عبارة عن اشتراك، مثل الحجاب لم يكن حجابا فيما مضى، الصلاة كان شيء غريب جدا، لست لا تؤدي الصلاة في جماعة مثلا ينقرونها نقر الديك، لا فقه، لا معرفة بالحلال والحرام، الحرام لا يأمه إلا كبار السن ممن هم على وشك الموت. تفضل. اتفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
اشهد انه يحبك في الله. والله
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
اسالك بالله ان تدعو لي بحفظ القران وحسن الخلق والثبات ان شاء الله.
ربنا يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب احزاننا ويرزقك حفظه.
الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير. والله عندي سؤال. والله يا شيخ
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
بعض الاخوه يعني يقولون ان متى اين كانوا السلفيون قبل الثوره، ومتى كانوا يعني يحكوا يعني بيجيبوا عن بعض الناس اللي هم مثلا يعني زي طلعت السادات، يقول إيش طلعت السادات عمل وعمل، المشايخ دول ماذا هم فعلوا، كانوا فين قبل الثورة؟ فياريت يا شيخ هو الآن يسمعك فترد عليه رد إيجازي وموجز عليه يعني.
طيب حاضر فيك. حاضر يا أخوي. كنا فين قبل الثورة، أو السلفيين كانوا فين؟ كان معظمهم في السجن، معظمهم في المعتقلات، واللي خارج السجن كان فيما هو أشبه بسجن، بمعنى مش مسموح له إن هو يشارك، إن هو يسافر مثل للقاهرة، غير مسموح. ما ده واقع مر أليم، يعني يحتاج لمجلدات حتى تحكى، وفي ذات الوقت يعني بنسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص في القول والعمل، لمن على الله تبارك وتعالى. كان الإنسان لا يسمح له حتى أحيانا بالصلاة في المسجد اللي بجواره إماما، لا يظهر في فضائية، لا سفرة ينتقل إليها، كنا يعني ممنوعين من الماء والهواء، وفي ذات الوقت على قدر الحال يعني كنا نبلغ الحق للخلق في المساجد، وبورك في الدعوة بركات، بدليل الواقع اللي صار يعني مثار اهتمام الدنيا بأسرها، السلفيين وطوفان تدين ضخم. وأنا لا أغالي لو قلت يعني أكبر دعوة وأصح دعوة موجودة على وجه الأرض ولله الحمد والمنة بورك فيها رغم قلة الإمكانيات، قلة الخبرات، انظر للأعداد الجارفة، وأنا كنت أتحدث عن البشريات حقيقة الأخت، يعني والله الحمد والمنة لو جالست تعطي الدرس لأخواتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك، يعني عندنا أخوات متقنات حافظات لكتاب الله، عارفات بالقراءات العشرة اليوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دورات علمية وغير ذلك، وهمة وحرص على طاعة الله، وأسئلة فزة تنم عن معرفة بالدنيا وأحوالها. فنسأل الله أن يبارك في الجميع. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضل يا أخت عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخنا، أنا بس عايز أتكلم في نقطتين الله يكرمك.
نعم.
الأولى أن نسب للشيخ ياسر برهامي أن هو كان يتحدث بأنه بريء من الأخت اللي هي المنتقبة في التحرير، فهجم هجوما شديدا، وانا عايز اعرف سياق نص الشيخ لأدافع عنه، لانه هو في يعني في ناس كتير بتتكلم عنه وحش في النت. السؤال الثاني، انا كنت طرحت سؤال على النت عشان عايز اعرف بس من طريقه لبس الاخت اللي هي هجمت في الاحداث وكده، فانا يعني كنت بدعو للتفكير ان طريقه لبسها كانت مريبه، فعايز اعرف هل انا كده اغتبتها، لان في ناس اتهمتني ان انا بغتبها، بس انا كنت عايزه أوجه نظرهم إن هم برضو يشوفوا إن هي كانت الأخت اللبس بتاعها مختلف عن اللبس المعهود للأخوات كده.
طيب أنا هقول مفيش إشكال، يعني هأذكر بعدة معاني بغض النظر عما نسب للشيخ ياسر وهل النسبة صحيحة أم لا، يعني المسألة خفيفة بإذن الله تعالى، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله، ده بعد ثبوت نسبة الكلام إليه. هذه امرأة، هذه نفس، ما ده حتى يعني المرأة البغي دخلت الجنة في كلب سقطه، شكر الله لها صنيعة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ترى لو كانت امرأة حتى كافرة ورأيتها أنا مثلا تغتصب، هل سأمتنع عن نصرتها؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في دار عبد الله بن جدعان وكان لنصرة المظلوم سواء كان قرشيا أو غير قرشي أو غير قرشي، وقال يوم الحديبية لا يدعونني إلى خطة يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليها، وده شعب مسلم بغض النظر الفتاة كانت الحجاب سليم ولا الحجاب غير سليم، يعني لا ننشغل كثيرا بهذه القضية حتى خطأ الفتاة، ما احنا من الممكن أن نقول هذه الفتاة أخطأت، ما الذي دفع لأن تقف هذا الموقف، ولماذا مثلا لم تنسحب، لماذا لم تتباعد، لماذا لماذا لما وجدت المواجهة، هل هي وقود فتنة، هل كل ذلك لا يبرر أبدا حقها، لا يصح أن أكون أنا القاضي والجلاد والمتهم بمعنى أخطأت هذه الفتاة، الحجاب غير لم تكن محجبة، هل ده يبرر انتهاك عرضها مثلا، يبرر سحلها؟ لا طبعا، لا يجوز، هذا لا يجوز قولا واحدا، يعني لابد من تفريق بين مسألة وأخرى. هذه نفس ده حتى لو كان من أهل الكتاب بيرحموا بالرحمة العامة، بيطعموا من جوع، نسقيهم من عطش، نداويهم من مرض، في كل ذي كبد رطب أجر. خطأ الفتاة ده لو قلنا أخطأت الفتاة أو كانت حتى ظالمة، هذا لا يبرر ظلمها، لا يبرر الخطأ من جهتنا، لابد من إسعافها، لابد من نصراتها، عدم التعدي عليها، فهذه المسألة سالمة عن كل معارضة، كما ذكرنا لابد من إنصاف والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
بعد إذنك يا شيخ، كان بس في سؤال، يعني بالنسبة للفلوس الربوية، هل ممكن ان انا اديهم لاختي مثلا وهي متزوجة، ولا ما ينفعش؟
انا هقولك، شوفي احنا في التعامل مع الاموال الربوية بنمسك اصل رأس المال وننفق الفوائد الربوية في اي مصلحة عامة من مصالح المسلمين ونجنبها المساجد، ونجنبها المساد. بل حتى لو احتاجها الإنسان تاب وانتهى عن التعامل الربوي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن تاب الإنسان وتبين أنه محتاج لهذه القروش يأخذه. الحرمة لم تنصب على القروش إن ده قرش ربوي وده قرش حلال، لا أبدا. الحرمة انصبت على نوعية التعامل. فأنا لو احتجت هذه القروش بعد ما تبت وانتهيت عن التعامل الربوي، جاز لي أن أخذها لنفسي بلا حرج، بلا حرج، وأنتهي عن التعامل الربوي. لو كانت الأخت محتاجة ننفقه علي، لا حرج في ذلك. أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير.
تفضل.
أشهد الله أن أحبك في الله.
يا مرحبا. مرحبا.
شيخ أنا بشتغل في الخارج، تمام؟ بشتغل في الخارج.
بتشتغل في الخارج؟
في الأردن. وحضرتك أنا بحوش مال من أجل بناء شقة لي، من أجل الزواج يعني. بحوش مال.
ايوه تفضل انا سامعك.
بحوش مال من اجل الزواج، من اجل للزواج، ان انا مقبل على الزواج وبدي ابني شقه يعني.
أيوة.
وان شاء الله عشان من اجل الزواج. وطبعا بحوش المال هذا وبلغ النصاب، هو المال ده بلغ النصاب. هل عليه زكاة؟ ولو عليه زكاة، انا ليا اخت مقبله على الزواج ومحتاجه مال برضك من اجل جهاز العرس وهيك، فهل يجوز ان ادي الزكاة؟ فلو أيوة. لو
هي عده مسائل انا هذكرها باذن الله تعالى تباعا، حتى ما لم تسأل عنه. المسألة الأولى، المال إذا بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية اللي هو الحول القمري، ونصاب المال بنقدره تبعا للفضة 595 جرام فضة، إذا بلغ المال هذا القدر ومرت عليه السنة القمرية هأخذ زكاته 2.5%، حتى لو كنت بأدخر المال للزواج، بأدخر المال لشراء الشقة لكذا لكذا. طالما مرت عليه السنة القمرية حنخرج الزكاة اللي هي 2.5%. هذه مسألة. مسألة أخرى بالنسبة للأخت، أنفقوا على أختي. والله المسألة موضع نظر، لأن الأخت ما الذي يقوم على كفاياتها ورعاياتها والنفقة عليها؟ الوالد، وهي غنية بغنى الوالد، غنية بغنى والدها. فإذا كان الوالد موجود حينفق على الأخت في زواجها. مسألة النفقة حتى في الزواج مسألة يعني تحتاج إلى توضيح. لماذا؟ ما ممكن الحجرة محتاجة مثلا أشياء يقولون عنها عرفية، لابد وأن تأتي بها ولن تتزوج إلا بالإتيان بها، وهذه متفاوتة من مكان لآخر. ولكن في تفاوت في السعر، بمعنى أنا ممكن أشتري حجرة بألف وواحد حيشتري حجرة بمئة ألف. أضع أنا المال وزكاة المال في حجرة بمئة ألف مغلاة، وممكن يكون نوع من الإسراف، وبزعم أنني قمت على تزويج أختي، وأصل أختي محتاجة لزواج ومحتاجة لأثاث. فالمسألة تحتاج عدة نظرات كما ذكرنا، وإلا فالوالد هي غنية بغنى والدي، لينفق ذو سعة من سعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ما الذي يمنع؟ الرجل المتقدم هو الذي ينفق عليها ويسكنه وبيدفع لها المهر. المرأة مستعد للزيادة، بمعنى التكلفة والبهرجة التي قد تحدث، كيف أضع فيها أنا زكاة المال؟ يأتي هو بالأثاث الذي يستطيعه، ينفق عليها قدر استطاعته، بيدفع لها المهر. المرأة مستعدة لزيادة يعني، وهي مطلوبة، بمعنى ليست طالبة. ولذلك تحتاج حتى بعض الأعراف لنوع من المراجعة، هي لا تنفق على الزوج إلا والله لو رضيت هي بذلك. الأصل في القوامة أن ينفق عليها وأن يقوم على سكنها السكنة اللائقة بها، وكذلك الأمر بالنسبة للنفقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما اشتكت شح أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنت لم تسأل عنها ولكن أزيدك حتى لأنك تعمل بالخارج، حاول واحرص على إظهار شعائر الإسلام والدين وأنت في بلاد المهجر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كان الإمام مالك يفسق من سافر لبلاد الهند للتجارة إلا للقادر على إظهار إسلامه ودينه، فالزم الجالية المسلمة هناك واحرص على الدعوة على مشاركتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. كنا نتكلم في المسارعة في الخيرات، لما ننظر في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل هل له توبة، فدل على رجل راهب قال لا أعلم لك توبة فقتل وكمل به 100، ثم سأل فدل على رجل عالم قال من يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. القصة طريفة جدا والدروس كثيرة وعظيمة، ومن جملة ذلك أنه لما انتصف الطريق أتاه ملك الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في بعض الروايات فنأى بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا لهذا الفعل، يعني فعل بسيط ويسير ولكن ينم عن فقه، عن حرص على المسارعة في طاعة الله تبارك وتعالى. وجوزي بهذا الإخدام قبضته ملائكة الرحمة أنه نأى بصدره إلى الأرض التي أراد، فالملائكة وجدته إلى الأرض التي فيها الناس الصالحين الذين يعبدون الله فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا رجل هذا هو حاله، قتل هذه الأنفس ولكن لما تاب وأنب إلى الله سارع. ولذلك قالوا تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، يجب التوبة منه، أن الإنسان حتى لو تأخر في إحداث التوبة ده هذا ذنب آخر ينضاف إلى المعصية التي ارتكبها يحتاج إلى توبة. تأخير التوبة ذنب يجب، لا تقول لنا غدا أتوب بعد غد أفعل، لا، الآن الآن سارع في مرضات الله تبارك وتعالى، شيء من الحياء والخجل من الله تبارك وتعالى. لما نقرأ ونطالع سير الصالحين مثلا حنجد الكثير والكثير كما ذكرنا مما كانوا عليه من علم نافع وعمل فقه حقيقي. للأسف الشديد صار الزكي والنبيه الآن هو الذي يجمع بعض القروش، هو الذي يحوز منصب، وحتى العبارات التي كنا نحفظها من طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد، ومن زرع حصد، كل هذه المعاني صارت مصروفة للدنيا، بمعنى ليس لله فيها نصيب. لابد كما ذكرنا من مراجعة النفس. وإلا فلما ننظر مثلا في سيرة عمرو بن الجموح رضوان الله عليه، أيضا يوم أحد أتاه أبناؤه يقولون له، وكان أعرج رضوان الله عليه، أمكث ونحن نكفيك الخروج، فأقسم بالله لا تأن بعرجته الجنة. انظر هؤلاء أبناؤه، ويعني من عمله وكسبه، ورغم ذلك يرفض هذا العرض وهو أعرج، أي ممن عذر الله تبارك وتعالى، بل يقسم بالله لا تأن بعرجته الجنة. فما الذي فعله رضوان الله عليه؟ دخل فقاتل وقتل، وقتل معه عبد الله بن حرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، انظروا لشأن الطاعات والقربات، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. ولما ضاقت المقابر بالقتلى دفن عمرو بن الجموح وأخوه عبد الله بن حرام في قبر واحد، لأنها كانت مؤاخاة في الدنيا، وحتى الأمر انتقل بهما إلى قبر واحد دفن فيه. ولما رأي ما أعده ربنا تبارك وتعالى لعباد الصالحين قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه، فكان هذا البلاغ القرآني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كانوا معذورين ولكن لا صبر لهم على فراق الطاعات على فراق القربات، هذا هو شأنهم. تنافسنا صار على حطام الدنيا الفانية. للأسف الشديد الأخ يغار من أخيه، الأخت من أختها لكون زوجها بهيئة كذا، الأولاد عنده بكيفية كذا، التنافس ابني أتى بكذا وكذا في الامتحان ونحو ذلك، ولا نبالي ولا نأبى هل الولد يصلي أو لا يصلي. الإنسان وكأنه يتوهم أنه عندما ربى أولاده الأول طبيب والثاني مهندس والثالث مدرس أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة وسيموت قرير العين، ولا يأبى ولا يكاد يفكر. إذا ما كان الأول ملحد والثاني زنديق والثالث تارك لصلاة، هل هذه المحبة؟ هل هذه الشفقة؟ هل هذا هو الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لابد من التشبه بالصالحين، والتشبه بالصالحين صلاح. لابد من نظر بعين الاعتبار في من أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى. أصحاب الكهف لما صاحبهم الكلب كان له ذكر وشأن وخبر، أقدام ضعيفة صغيرة ولكن سارعت في مرضات الله تبارك وتعالى، ذكروا في كتاب الله مضرب مثل، بنتأسى بهم بنأخذ الدرس والعظة منهم. لما نرى النفس تميل مثلا وتطيب إلى الدنيا وتخلد إليها وتطمئن وتركن إليها وتفرط بسبب ذلك في طاعة الله، بنتأمل قصة أصحاب الكهف، فتية أمنوا بربهم وزادهم ربنا هدى، حيؤثروا ما عند الله، حيتركوا النعيم الفاني، حيتركوا حياة القصور، دخلوا الكهف فكانوا آية تتلى، سورة ذكرت باسمهم، سورة الكهف، سورة عظيمة القدر. لابد من تأمل وتدبر. انظروا في قصة مؤمن آل فرعون، حيسارع بتحذير نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، جاء من أقصى المدينة والآخر يسعى، قال يا موسى إن الملأ تأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب صلوات الله وسلامه عليه، تحذير لمؤمن. انظروا في قصة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يوم الهجرة، يتذكر الرصد فتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر الطلب يتحول خلفه، يتحول عن اليمين وعن الشمال ويقول إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك تهلك معك الدعوة، يسارع بدخول الغار ويسد الشقوق بيديه ورجليه حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسارعة في طاعة الله، هذا ديدن الصالحين، هذا شأنهم سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا. انظروا حتى الحالات الإيثار التي كانت يوم اليرموك، الواحد يطلب شربة ماء فيأتونه بالماء فيجد أخاه يتأوى فيقول هو أحوج إلي مني فيقدم له الماء، الثاني يسمع الثالث يتأوى يقول هو أحوج إلي مني، يذهبون إلى الثالث يجدونه قد مات، يرجعون إلى الثاني يجدونه قد مات، إلى الأول يجدونه قد مات. هذا شأن القوم فيما مضى، هذا شأن الصالحين، كان عندهم حرص فيه على طاعة الله. يعني حبهم للطاعات أنا لا أقول كحب السمك للماء أو الطير للهواء، كان آكد من ذلك، فقهاء في دين الله تبارك وتعالى يسارعون في مرضاته جل وعلا. الحركات والسكنات القلوب قبل الجوارح تهتف أن وعجلت إليك ربي لترضى، ما نوفق وسدد فالله وفقه وهو الذي سدده، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فالخيرات والبركات لا ننالها إلا بطاعة الله جل وعلا، أن نكون عبادا لله، يعني عسانا نستمطر رحمة ونستدفع نقمة بدعوات صالحات عساها تجبر الكسر وترحم الضعف. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.